الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما الذي ينبغي أن يعتني به طلاب العلم في مسائل الاعتقاد في القرآن؟ ينبغي أن يعتني طلاب العلم بثلاثة أمور في مسائل الاعتقاد في القرآن. الأمر الأول، معرفة القول الحق في مسائل الاعتقاد في القرآن بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، حتى يصحح عقيدته في القرآن، وحتى يكون معتقده في القرآن معتقدا صحيحا مبنيا على الدليل الصحيح والحجة البينة. الأمر الثاني، تقرير الاستدلال لهذه المسائل، وهذه مرتبة يمتاز بها طالب العلم عن العامي بأن يعرف أدلتها ومآخذ الاستدلال، ويعرف ما تحسن به معرفته من الأدلة والآثار، ويحسن تقرير تلك المسائل بأدلتها حتى يمكنه أن يدعو إلى الحق في تلك المسائل ما تحديد إليه في ذلك. فلو كان في مجتمع فيه مخالفات في مسائل الإيمان بالقرآن، واحتيج إلى طالب علم يقرر مسائل الاعتقاد في القرآن ويدعو الناس إلى الحق فيها ويبينه للناس بأدلته، فإذا هو حسن العدة في ذلك، عارف بأدلة تلك المسائل وطرق تقريرها على منهج أهل السنة والجماعة. وأما من كان ضعيف العدة فإنه ربما ذهب ليبحث لهم تلك المسائل فاغتر ببعض الشبه، وأساء فهم أقوال بعض الأئمة، وتعجل في بحثه، وتكلف ما لا يحسن، وقال ما ليس له به علم، واتبع الظن، فأساء من حيث أراد الإحسان، وأضر من حيث أراد النفع، وانحرف في بعض ما يتكلم فيه عن الحق، ومال إلى أقوال بعض أهل الأهواء. ولذلك كان ضبط المهم من مسائل الاعتقاد في القرآن ومعرفة أدلتها والتمرن على تقريرها من أهم ما يوصى طالب العلم بالعناية به قبل التوسع في دراسة مسائل التفسير. الأمر الثالث، معرفة أقوال المخالفين لأهل السنة في مسائل الاعتقاد في القرآن، ومعرفة مراتبهم ودرجات مخالفاتهم، ومعرفة أصول شبهاتهم ونشأة أقوالهم وحجج أهل السنة في الرد عليهم ومنهجهم في معاملاتهم، فيكون على الطريقة الحسنة التي كان عليها السلف الصالح غير غال ولا مفرط. وأهل البدع والأهواء تتشابه قلوبهم ومقاصدهم وأقوالهم، وعامة شبهاتهم مما يتوارثه بعضهم عن بعض، فمن أحسن معرفة أصول الشبهات وحجج أهل السنة في الرد عليها فإنه يتبين له من أصول الرد على المخالفين في العصر الحديث ما هو نظير ردود أهل السنة المتقدمين على المخالفين لهم في زمانهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.